بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شبه العمد. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقد العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل الصوت أو العصا، فيه 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، منها 40 في بطونها أولادها. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. قال: ولهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما مثله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد الباب الذي ترجم له بقوله: باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل، وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا. وكأن هذا الباب بين فيه حكم قتل العمد، أن من قتل أخاه المسلم عمدا فإنه يقتل ويقتص منه، فإن قتل بمحدد قتل بمحدد، وإن قتل بمثقل قتل بمثقل، وإذا مثل القاتل بالمقتول مثل به. هذا ما عنون له. وقد عرفنا في هذا الدرس أن الموجب في قتل العمد القصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم، وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن المرأة تقتل بالرجل، وأن من قتل بمثقل فالجمهور على أنه يجوز للإمام أن يقتله بالمثقل. لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن من قتل بالمثقل هذا لا يقتل وفيه الدية، وهو رأي مرجوح، لأن الإمام الشوكاني علق على ذلك بقوله: ولو فتحنا هذا الباب لأدى ذلك إلى أن يتساهل الناس في الدماء، ولأدى ذلك إلى أن تنتهك الحرمات، ولأدى ذلك إلى أن يقتل الناس بعضهم بعضا ويأمنون القصاص. بل إن القتل بالمثقل فيه ردع للقاتل، وفيه معاقبة له بمثل ما جنت يداه، حيث يقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما المثلة فالجمهور على أنه من مثل يمثل به، لأن هذا حق للقاتل، يقوم بأخذه أولياء، لأن هذا حق للمقتول يقوم بأخذه أولياء المقتول. وبعد أن فرغ من الكلام حول هذا الموضوع سرع في الكلام على القتل شبه العمدي، وكنا قد وقفنا عند هذه المسألة، وهي أن من قتل بمثقل فهل يقتل بالمثقل، أو أنه لا بد من القود بالسيف. عرفنا أن الجمهور يرون جواز القتل بالمثقل، ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يقتل إلا بالمحدد، يعني بالسيف. وأورد القائلون بأن القتل يكون بالسيف فقط حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء خطأ إلا السيف، يعني كل قتل بغير السيف يعتبر قتل خطأ، ولكل خطأ أرش، والأرش هو ما يؤخذ مقابل الجناية، التعويض يعني. وفي لفظ: كل شيء سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأ أرش. لكن علق الإمام الشوكاني على هذا الخبر بأنه متوقف على إجازة رواية الجعفي، إجازة رواية جابر الجعفي، وأهل العلم لا يقبلونها بل يردونها، ومنهم من يغلظ القول فيه حتى إنه يكذبه. قال: وهذا الحديث يدور على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما، أي فالخبر مردود، وإذا كان مردودا فلا يصلح أن يكون دليلا. ثم إن الإمام الشوكاني يقول: ولو سلمنا بقبول الخبر، لكن الحديث ليس محل الاستدلال، لأن الحديث أخص من الدعوة، لأن الحديث الكلام الذي نتحدث عنه هو القتل بالمثقل، والحديث اعتبر كل قتل بغير السيف خطأ، فليس في محل النزاع. ولهذا قال: وأيضا هذا الدليل أخص من الدعوى. والخلاف الدائر هنا دائر بين الجمهور وبين الإمام أبي حنيفة، فالجمهور يرون القصاص بالمثقل، والإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يرى ذلك، بل لا بد من القتل بالمحدد وهو السيف. فيعترض عليه الخصم، ويعترض عليه القائلون بجواز ذلك، قالوا إن الإمام أجاز القتل بغير السيف، فقد أجاز القصاص بالقتل بالخنجر وبالنار وبالمنجنيق وبالخشب إذا كان محددا، وهذه كلها غير السيف. فإذا ساغ القتل بها فيسوغ القتل بغيرها مما هو من شأنه أن يقتل، كالرب بين الحجرين وغيرها مما رخص الشارع في أخذ القصاص به. قال: فإن أبا حنيفة رحمه الله يوجب القصاص بالمحدد ولو كان حجرا أو خشبا، ويوجبه أيضا بالمنجنيق لكونه معروفا بقتل الناس وبالإلقاء في النار. والمراد بالمنجنيق يعني بما يرمى به، لا بالمنجنيق نفسه. والمنجنيق آلة يوضع فيها بعض الحجارة، أو يوضع فيها بعض البارود وبعض الخيش وبعض النفط، فإذا قذف بها اشتعلت، ومن سقطت عليه تقتله لقوة ما فيها من وسائل تفجير. فهذه يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أنه يقتل بها قصاصا، فإذا رخص في هذه فلا يرى الناس فرقا بينها وبين سائر المثقلات. قال: فالراجح ما ذهب إليه الجمهور، لأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار، والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس، فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح. قال: والأدلة الكلية القاضية بوجوب القصاص كتابا وسنة وردت مطلقة غير مقيدة، كقوله: ولكم في القصاص حياة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فلم يحدد الشارع نوعية الآلة التي يقتص بها، بل جاءت مطلقة، فدلت على أنه يجوز القصاص بكل آلة من شأنها أن تقتله. قال وردت مطلقة غير مقيدة بمحدد أو غيره، وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصد به القتل في العادة وكان الجاني عامدا، يعني لا بد أن في القصاص أن يكون القتل عمدا، أن يقصد الجناية ويجريها بما من شأنه أن يقتله. لا لو كانت بمثل العصا والصوت والبندقة، يعني فإن كانت الجناية بما ليس من شأنه أن يقتل كالعصا التي يضرب بها وكالصوت المتخذ من الجلد. قال والبندقة، وإيش يقصد بالبندقة هنا؟ ها؟
ابنان تقاتلا وقتل واحد من غير الاخر، وكانت حريصه على قتل.
نعم. البندقة هي ما يسمى بحصى الخذف، ياخذ الانسان حصى صغيرة ويضرب بها، هذه ليس من شأنه ان تقتل، لكن لو كانت سببا في القتل فإن صاحبها لا يقتص منه، هو تعمد الضربة لكن الآلة التي استخدمها ليست من شأنها أن تقتل، فهذه شبهة يرد بها القصاص. فقوله البندقة هنا لا ينبغي أن نفهمها بالمعنى الحديث، وإلا فإن البندقية الحديثة من شأنها أن تقتل، فلو قتله بها يقتص منه، وإنما أرادوا بالبندقة هنا يعني حصى الخذف ونحوها مما، أو أشبه ما تسمى أو أشبه ما تعرف اليوم بما يسمى من ألعاب الأولاد بالنبلة، يعني يوضع الحجر على جلد ثم يسحب ثم يطلق، فهذا ليس من شأنه أن يقتل، فلو ضرب إنسانا به وقتله لا يقتص به. والمراد بالعصا العصا التي يؤدب بها، وأما إذا كانت كما مر بنا في حديث حمل بن مالك، إذا كانت عمود الفسطاط أو كانت أدوات يعني تليين الخبز ونحو ذلك، فهذه لو ضرب بها فإن من شأنها أن تقتل، يقتص بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص من قاتلة زوج حمل ابن مالك. نعم، إيش سؤالك؟ يقول إذا اثنين تقاتلا، أيوة، وكل حريص على قتل صاحبه، إيه، يقول فهل يقتص منه أو يترك؟ الجواب يقتص منه إن أمكن أكثر من مرة كمان، لأنه لما ضرب صاحبه ما دام العدوان وارد موجود، العداوة قائمة، واستخدم الآلة القاتلة، فإنه يقتل، وهذا الذي يسمى عمدا، ولا نعرف صورة للقتل العمد غير هذه. وإن كان صاحبه حريصا على قتله فإن ذلك أيضا لا يمنع من إقامة القصاص، لا يمنع من إقامة القصاص، حرصه على قتل صاحبه لا ليس شبهة تسقط القصاص، بل جاء في هذا أكثر من هذا الوعيد؟ ها؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار الاثنين. قالوا يا رسول الله أما القاتل فواضح أمره، وأما المقتول فما باله يدخل في النار، يكفي أنه قتل في الدنيا. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الصائل، والصائل ليس اذا هذا ما هو ما هو ما هو انت ما انت حريص على قتله. اذا دخل عليك في بيتك وجار عليك وانت تدفع عن نفسك ولم تجد بدا الا قتله فهذا دمه هدر. لكن اما الصورة التي ذكرت اولا فهي عداوة بين اثنين، واما صورة الصائل فالمصول عليه ليس في له عداوة، لم يصدر منه عداوة ولم تبدأ منه مبادرة للقتل، وانما اضطر الى ان يقتل لانه لم يجد بدا من انقاذ ماله ونفسه وعرضه الا بالقتل. ففرق بين الحالين. قال وهذا إذا كانت الجناية بشيء يقصد به القتل في العادة، وكان الجاني عامدا، لا لو كانت بمثل العصا والصوت والبندقة ونحوها فلا قصاص فيها عند الجمهور، وهي شبه العمد على ما سيأتي تحقيقه. قال وسيأتي أيضا بقية الكلام على حديث حمل بن مالك في باب دية الجنين من أبواب الديات. قال وقد استدل بالأحاديث المذكورة أو استدل بالأحاديث المذكورة النهي وقد استدل بالأحاديث المذكورة في النهي عن المثلى وقد استدل بالأحاديث المذكورة في النهي عن المثلة القائلون بأنه لا يجوز الاقتصاص بغير السيف، يعني هذا على سبيل التبع، فهم إذا منعوا القصاص بالمثقل فيمنعون المثلة من باب أولى. قال وقد قدمنا الخلاف في ذلك. قال الترمذي وكره أهل العلم المثلة. ثم قال باب ما جاء في شبه العمد. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، والمراد بالعقل يعني الدية. دية شبه العمد مغلظة، يعني يجب أن تدفع دية مغلظة، شأنها شأن دية العمد. ومتى تكون دية العمد؟ إذا تنازل الورثة عن القصاص يحكم لهم بالدية مغلظة. والعلماء على أن الدية المغلظة هي 100 من الإبل، لكنها تختلف عن الدية العادية بأن هذه الإبل يشترط فيها أن تكون إناثا وأن تكون حوامل، لكن هذا الشرط هل هو لكلها يعني للمئة ولا لبعضها؟ جاءت الأخبار بتخصيص الحمل لبعضها. قال: الدية المغلظة 100 من الإبل، 40 منها خلفة، يعني حوامل، وبعض الروايات صنفها قال 30 حقة و30 جزعة و30 او 40 حوامل خليفات رباعيا او بازلا، وبعض الروايات قسمت الدية 4 أقسام، 25 و25 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 وهكذا. إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الدية المغلظة التغليظ إنما يكون في العدد لا في النوع، وقالوا يشترط أن تكون 120 ناقة هذه الدية المغلظة، و100 ناقة في الدية غير المغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن دية شبه العمد كدية العمد، وقد عرفنا الفرق بين شبه العمد والعمد، أن قصد العدوان قائم في القتلين، أن القاتل يقصد العمد، يقصد أن القاتل يقصد العدوان، لكن الفرق بينهما في أداة المستخدمة في القتل، في الأداة المستخدمة في القتل. فشبه العمد تكون أداة نشانها أن لا تقتل، كان يعني يتضارب اثنان فيلطم أحدهما الآخر لطمة تكون سببا في وفاته، أو أركله برجله فتكون سببا في وفاته، أو يكزه فتكون وكزته سببا في وفاته، فهذا هو قتل شبه العمد. لكن الفرق بين قتل العمد وشبه العمد أن العمد يوجب القصاص ابتداء، وشبه العمد لا يوجب القصاص. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثلا للقتل شبه العمد، قال: وذلك بأن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير بغينة، يعني في غير نية مبيتة للقتل، وإنما يقع القتل صدفة، ولا حمل سلاح، وإنما يكون القتل والقتال بالمعاركة بالأيدي ونحوها. نعم. لا، هو شبه عمد، لأن الوكز ما يقتل. قال: فوكزه موسى فقضى عليه، والوكز ليس من عادته أن يقتل. العمد الذي يوجب القصاص فقط، وأما شبه العمد والخطأ فيوجبان الدية. لكن الآلة المستخدمة ليس من شأنها أن تقتل، الآلة ليس من شأنها القتل، ولذلك كانت شبهة في دفع القصاص. قال: فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح، فمثل هؤلاء الذين يقتلون في هذه المواقف يدفع عنهم الدية ولا يجري القصاص، إما لأننا لا نحدد القاتل، وإما لأن الأداة المستخدمة غير صالحة للقتل، وإن وقع بها القتل فلوجود هذه الشبهة دفعت القصاص واستحق المقتول أو أولياء المقتول الدية. نعم.
اتفقوا على قتل
سيأتي في الباب المقبل إن شاء الله الجواب مفصلا في حكم الجماعة إذا قتلوا الواحد، هل يقص بهم أو لا؟ هذا ما سيتكلم عنه في الباب المقبل إن شاء الله. قال: ولا حمل سلاح، يعني أن قتل شبه العمد يكون في حال العدوان الخالي من السلاح، فإن كان مصاحبا للسلاح فهذا قتل عمد، لكن إنسان في يده مطوة صغيرة ليس من شأنها أن تقتل، وإنما كل ما فيها أنها تجرح وضرب بها وكان سببا في الموت فصاحبها لا يقتص منه. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت أو العصا، يعني من قتل بالصوت أو العصا فإيش؟ ففيه أي فديته 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. نعم. شبه العمد ايش عندك؟ قال: رواه الخمسة الا الترمذي ولهم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مثله. وقوله ولهم اي للخمسة الذين اخرجوا حديث عبد الله ابن عمر، اخرجوا ايضا حديث عبد الله ابن عمر في الفرق او في التفريق بين قتل العمد وشبه العمد. يعلق الامام الشوكاني على هذا الخبر او هذين الحديثين، قال: حديث عمرو بن شعيب يعني عن ابيه عن جده في اسناده محمد بن راشد الدمشقي الكوفي الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه غير واحد ووثقه غير واحد، فكأن الحديث مضاعف. قال: والحديث الثاني اخرجه ايضا البخاري في التاريخ، يعني اخرجه اصحاب الكتب الخمسة الا الترمذي، واخرجه البخاري في كتابه التاريخ. قال: وساق اختلاف الرواة فيه، والحديث اخرجه الدارقطني في سننه، وساق ايضا فيه الاختلاف. نعم. نجري قواعد الجرح والتعديل وننظر من تكلم فيه هل فسر جرحه او لا. فان فسر الجرح فالجرح مقدم، وان لم يفسر الجرح فالتعديل مقدم. والحديث الذي يتنازع فيه العلماء بين التوثيق والتضعيف يسميه العلماء بالحديث المضعف. قال: في الحديث الثاني قال: وقد صححه ابن حبان يعني في كتابه المسمى بالأنواع والتقاسيم. وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف. قال: وحديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المصنف يعني المجد بن تيمية لفظه في سنن أبي داود قال: قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الفتح على درجة البيت أو الكعبة، وذكر مثل الحديث الذي قبله، وذكر له طرقا في بعضها علي بن زيد بن جدعان، ولا احتج بحديثه. وسيأتي في باب أجناس مال الدواء حديث عطية بن أوس، حديث عقبة بن أوس عن رجل من الصحابة قال: وهو مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القتل العمد وشبه العمد، وبين أن شبه العمد لا قود فيه. ثم قال: وفي الباب، أي أحاديث جاءت بمعنى أحاديث الباب تصلح أن تضاف إليه. قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود أنه قال: في شبه العمد أثلاثا، ثلاث وثلاثون حقة أو حقة، وثلاث وثلاثون جزعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل. إلى بازل عامها كلها خلفة، يعني كلها حوامل. فهذا الحديث جعل الدية المغلظة 100 وكلها في بطنها ولد. قال: وفي إسناده عاصم بن ضمرة، وقد تكلم فيه غير واحد. قال: وفي الباب أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا عند أبي داود قال: في الخطأ 4، 25 حقة أو حقة، و25 جذعة، و25 بنات لبون، و25 بنات مخاط. قال: وعن عثمان بن عفان، يعني في الباب، وزيد بن ثابت وكلاهما عند أبي داود قال: في المغلظة 40 جذعة خلفة، و30 حقة، و30 بنات لبون. ولم يشترطوا في النوعين الأخيرين أن يكونا حوامل. قال: وفي الخطأ 30 حقة، وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكورا وعشرون بنات مخاض. قال واخرج ابو داود عن علقمة والاسود انهما قال قال عبد الله في شبه العمدي 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. هذا ما ذكره الشارح عن اختلاف الآراء في النوع والعدد الذي يقدم من قتل شبه عمد. قال وقد استدل بأحاديث الباب أو وقد استدل بأحاديث الباب من قال إن القتل على ثلاثة أضرب: عمد وخطأ وشبه عمد. وهذا التقسيم قال إليه ذهب زيد بن علي يعني من أئمة آل البيت الزيدية والشافعية والحنفية والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال فجعلوا في العمد القصاص وفي الخطأ الدية التي سيأتي تفصيلها وفي شبه العمد هكذا عندكم وفي شبه العمد ما فيش يعني لفظة غير كذا. النسخة اللي عندنا كاتب فيها وفي شبه العبد عندك العبد. قال وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يقتل في العادة كالعصا والصوت والإبرة مع كونه قاصدا للقتل يعني المراد به قاصدا للعدوان. دية مغلظة وهي 100 من الإبل 40 منها في بطونها أولادها. وقال ابن أبي ليلى إن قتل بالحجر أو العصا فإن كرر ذلك فهو عمد وإلا فهو فخطأ. يعني إن كرر الضرب بالحجر أما إذا كان الضرب مرة وليس من شأنه أن يقتل فقتل فهذا شبه عمد. فإن كرر الضرب يقول تكراره الضرب يدل على قصده القتل فيكون عمدا. وقال عطاء وطاووس شرط العمد أن يكون بسلاح. وقال الجصاص القتل ينقسم إلى عمد وخطأ وشبه عمد. والجصاص من أئمة الحنفية. قال الجصاص القتل ينقسم إلى عمد وخطأ وشبه العمد وجار مجرى الخطأ وهو ما ليس إنهاء كفعل الصلحاء قال الإمام يحيى ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد عندك إيه كفعل الصبي. والنسخة اللي عندك إيه الظاهر أنها كفعل الصبي لأنه يعني يصدر منه تعمد ضرب لكن لا يريد به القتل فهذا هو الذي سماه الجصاص بما جرى مجرى الخطأ. لماذا سماه الجصاص بما جرى مجرى الخطأ؟ لأن الصبي غير مكلف. وهو ما ليس إنهاء كفعل الصبي أو يعني ما ليس الضرب فيه يؤدي إلى إنهاء الروح وإزهاقها. قال الإمام يحيى: ولا ثمرة للخلاف إلا في شبه العمد. وقال مالك: والليث والهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب: إن القتل ضربان عمد وخطأ. فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب أو من غير مكلف أو غير قاصد للمقتول أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة، يعني أدخل شبه العمد في الخطأ. والعمد ما عباه، والأول لا قود فيه، يعني والثاني فيه القود. قال: وقد حكى صاحب البحر إجماع على ذلك. والثاني يعني العمد فيه القود، لا يخفى أن حديث الباب صالح للاحتجاج بها على إثبات إذن ثالث وهو شبه العمد وإيجاب دية مغلظة على فاعله. قال: وسيأتي التفصيل للديات وذكر أجناسها إن شاء الله تعالى. نعم، السؤالك. إذا كان من شأنها أن تقتل فالقتل بها عمد.
قوة الضارب.
أي إذا كان يعني عصا غليظة من شأنها أن من ضرب بها يقتل فقتله قصاصا هو المتعين. وأما من كان ضربه بشيء ليس من شأنه أن يقتل فهذا شبه العمد. كم باقي؟ نعم. اي الدية المغلظة وغير المغلظة، ان المغلظة 140 منها فيها في بطنها ولد، وغير المغلظة لا يشترط ان تكون فيها. وبعضهم يرى ان غير المغلظة يكون فيها نوع من الذكور والجمال الذكور 25، لأن العادة والمعروف عن الناس أنهم يحرصون على اقتناء الإناث، ذلك لأن الإناث يعني من شأنها أن تنجب وأن تلد، لذلك يكون سعرها وقيمتها أغلى من قيمة الذكور، وخاصة الناقة إذا كانت حاملا او كانت عشراء فان قيمتها تكون اغلى. ها؟ القتل اذا كان عمدا او شبه عمد فديته مغلظة، واذا كان خطأ فديته مخففة. واضح؟ قال: باب من امسك رجلا وقتله اخر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اذا امسك الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر، في السجن حتى يموت. قال رواه الإمام الشافعي. هكذا أورد المصنف هذا الباب وبين فيه أن الحكم يفرق بين الممسك والقاتل، والذي عليه الجمهور أنه يعد شريكا للقاتل فيقتلان به، لكن نلاحظ أن الإمام الشوكاني يرجح القول الأول، والسبب في الترجيح هو أنه ورد فيه نص: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والاجتهاد مع النص، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، يعني بين الممسك وبين القاتل. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. قال رواه الدارقطني. قال وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. والحديث رواه الشافعي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذين الخبرين، قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ورواه معمر وغيره عن إسماعيل، يعني إسماعيل بن من؟ أي ابن أمية. قال الدارقطني: والإرسال أكثر، يعني وأكثر الرواة رواه عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عمر. هذا معنى قوله والإرسال. قال وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل، وقال إنه موصول غير محفوظ، يعني الرواية الموصولة اللي فيها ذكر الصحابي غير محفوظة. قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان، يعني في الرواية المسندة. وقد روى أيضا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعا، والصواب عن إسماعيل قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحديث، أي فهو مرفوع. ورواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل يرفعه قال: اقتلوا القاتل واصبروا الصابر. ومعنى اصبروا الصابر يعني واصبروا الصابر بهمزة وصل، يعني احبسوا الحابس، يعني احبسوا الذي امسك. قال واثر علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه. قال والحديث فيه دليل على ان الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القواد، ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد، بل الواجب حبسه. قال وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين، يعني الشافعية والحنفية. قال وقد استدل لهم بالحديث والأثر المذكورين وبقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال وحكى في البحر أيضا عن النخعي وعن مالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر لأنهما شريكان، أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل. وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها. قال: والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور، لأن إعلاله بالإرسال غير قادح مع ما ذهب إليه أئمة الأصول، على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث، وهو الراجح، لأن الإسناد زيادة مقبولة، يعني قصده يقول إن الرفعة يتحتم الأخذ بها. والحبس المذكور جعله الجمهور موكولا إلى نظر الإمام في طول المدة وقصرها، لأن الغرض تأديبه وليس المقصود استمراره إلى الموت. وقد أخذ بما روي عن علي رضي الله عنه من الحبس إلى الموت ربيعة، يعني ابن عبد الرحمن أو ابن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.